وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعن الأعداء منه على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. ما زال الكلام في بعض أحكام الجنابة. المصنف يذكر مسألة ما لو أحدث عليكم السلام، ما لو أحدث المجنب المغتسل في أثناء الغسل أحدث بالأظفار. إذا اغتسل المجنب وفي أثناء غسل مثلا بعد تمامية غسل الرأس والرقبة هو أراد الشروع في غسل الجانب الأيمن فأحدث في أثناء الغسل أحدث بالأظفار، إما بال مثلا أو أخرج ريحا، فما هو حكم الغسل؟ هل يبطل الغسل فيجب عليه استئناف غسلا جديدا، أو لا يبطل الغسل فيجب عليه إتمام الاغتسال، أم يجب عليه الوضوء؟ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول للشيخ في بعض خطبة والشيخ الطوسي والصدوق التزم بوجوب إعادة الغسل، قالوا الغسل باطل يجب إعادته من أول فلا بد من استئناف غسلا جديدا، يبطل الغسل بمجرد أن يحدث بالأصغر في أثناء الاغتسال، هذا الاغتسال يكون باطلا، هذا الغسل يكون باطلا، فيجب عليه أن يستأنف وأن يعيد غسلا جديدا. هذا القول الأول. القول الثاني ابن إبليس والمحقق أيضا المصنف، العفو المصنف مصنفنا الشهيد الأول الماتن أيضا التزم به رأي الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. القول الثاني لابن إدريس والمحقق الثاني عليكم السلام، ابن إدريس والمحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد التزموا بلابدية الإتمام ولا شيء عليه، يتم غسله ولا شيء عليه، لا يعيد، لا يجب عليه إعادة الاغتسال ولا يجب عليه الوضوء، يعني لا أثر له هذا الحدث، هذا الحدث الحدث الأصغر هو وجوده كعدم، سواء أحدث في أثناء الاغتسال أم لم يحدث ويجب عليه أن يتم الغسل ولا شيء عليه، شأنه شأن ما لو لم يحدث أصلا. هذا القول لابن إدريس والمحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد. القول الثالث والأخير للمحقق محقق الحلي وصاحب المدارك سيد المدارك كما يعبرون والشارح شارح الشهيد الثاني التزم بذلك، قال يجب عليه ان يتم غسله عليكم السلام، لكن يجب عليه في بعد تمام الغسل الوضوء، لابد ان يضم الى اتمام الغسل الوضوء. كل واحد من هاي الاقوال الثلاثه الى دليل. القول الاول القائل بلزوم الإعادة استدل ببعض الروايات، رواية هاي الرواية لاحظوها عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتبعيض الغسل، هذا يشير إلى عدم اشتراط الموالاة، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إلى رأيت ذلك، فإن أحدثت حدثا، هذا محل الشاهد، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، يعني أحدثت في أثناء الاغتسال فأعد الغسل من أوله، يجب إعادة الغسل من أول الغسل، يعني يستأنف غسلا جديدا. هذا الدليل الدال على إعادة الغسل، الدليل الدال على القول الأول. الدليل الدال على القول الثاني وهو لابدية الإتمام وأن لا أثر لهذا الحدث استدلوا بدليل، قالوا بأن الحدث الأصغر لا يوجب الاغتسال، الحدث الأصغر لا يوجب الاغتسال، فلا يجب عليه إعادة الغسل. الحدث الأصغر احنا قرينا موجبات وأسباب الجنابة. موجب الجنابة أمران، إما الإنزال وإما الإدخال. الحدث الأصغر لا يوجب غسل الجنابة. أفرض هو أحدث في أثناء الغسل، في أثناء الاغتسال أحدث بالأصغر، هذا خروج البول أو الغائط أو الريح، لا يوجب الجنابة حتى يقال بلا بدية إعادة الغسل من أول الأمر. هذا فيما يرتبط بالغسل. إذن لا يجب إعادة الغسل، يجب إتمام الغسل الذي بيده. وأما مسألة عدم وجوب الوضوء، فقد دلت الأدلة على أن الوضوء مع غسل الجنابة بدعة. روايات كثيرة صحيحة دلت على أن ضم الوضوء إلى غسل الجنابة هذا لا يجوز، بدعة، هذا دلت عليه في الروايات، كما الإجماع يدل على ذلك. دل الإجماع والنص على أن لا وضوء مع غسل الجنابة. فإذا الدليل الأول اللي ذكرناه وهو أن الحدث الأصغر ليس من موجبات الجنابة، هذا ينفي وجوب الجنابة. الأدلة الدالة على أن لا وضوء مع غسل الجنابة هي تنفي وجوب الوضوء. فإذا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه لا إعادة الغسل ولا الوضوء، يعني لا أثر لهذا الحدث مطلقا، لا من حيث وجوب الغسل ولا من حيث وجوب الوضوء عليكم السلام. هذا دليل القول الثاني. دليل القول الثالث، القول الثالث اللي قال في لابدية ضم الوضوء بعد إتمام الغسل، فهذا القول الثالث يشترك مع القول الأول، مع القول الثاني العفو، في الشق الأول. شنو الشق الأول؟ الشق الأول للقول الثاني قال لا يجب إعادة الغسل. هذا القول الثاني أيضا يشترك، القول الثالث يشترك مع الشق الأول من القول الثاني، أيضا يقول لا يجب إعادة الغسل. والدليل هو الدليل، وهو أن الحدث الأصغر لا يوجب الجنابة، لا يوجب الجنابة فلا يوجب إعادة الغسل. وأما الشق الثاني وهو عدم، وهو لابدية ضم الوضوء، يجب ضم الوضوء بعد إتمام الغسل، فيقول أن تلك الروايات اللي تدل على أن لا وضوء مع غسل الجنابة هي روايات صحيحة ونقبل بتلك الروايات، لكن تلك الروايات ليست ناظرة للحدث في أثناء الاغتسال، هي ناظرة إلى الحدث ما قبل الاغتسال. يعني كأنما الروايات تريد أن تقول أن الذي أحدث بالأصغر لا يجب، بل لا يجوز الوضوء بالنسبة إليه بعد غسل الجنابة. إذا اغتسل بالجنابة هو غسل الجنابة يغني عن الوضوء، فماكو داعي تضم الوضوء إلى غسل الجنابة. غسل الجنابة يجزي عن الوضوء وإن كنت محدثا بالأصغر قبل الاغتسال، قبل حدث الجنابة. هي تريد أن تقول أن ضم الوضوء إلى الاغتسال بلحاظ الحدث السابق على الاغتسال هذا بدعة، أما بلحاظ الحدث الحاصل في الأثناء هي لا تنظر إليه، هي ساكتة عن بيان الحكم. ومعلوم أن هذا الحدث، لاحظوا حتى نتمم الدليل، تقول هذا الحدث الأصغر الذي حدث في الأثناء هذا شنو الرافع له؟ حدث أصغر، شنو اللي يرفع الحدث الأصغر؟ إما الغسل بتمامه المحدث في الأصغر، إما أن يغتسل غسل الجنابة أو غسل الحيض بناء على أن غسل الحيض يجزي عن الوضوء، أو غسل الجمعة بناء على ذلك أيضا، إما أن يغتسل غسلا شرعيا تاما حتى يرفع الحدث الأصغر بناء على أن الاغتسال مطلقا يرفع الوضوء ويجزي عن الوضوء، وإما أن يتوضأ. أما أن بعض غسل الجنابة هذا لا يرفع الحدث الأصغر، الحدث الأصغر الحاصل في الأثناء هذا لا يمكن أن يرفع بمجرد أن تغسل الجسد أو مثلا الشق الأيسر من الجسد، هذا لا يرفع بغسل جزء من البدن. فالرافع للحدث في الأثناء مطلقا الرافع للحدث إما الغسل وإما الوضوء، هذا جزء من الغسل لا يمكن أن يرفع الوضوء، إذن لا بد من ضم الوضوء بعد تمام الاغتسال. وبذلك يظهر من جميع ما تقدم تمامية القول الثالث، وأن القول الثالث هو الصحيح خلافا للمصنف الذي ادعى القول الاول، خصوصا بعد ان نلتفت الى ان الروايه الاولى روايه مرسله، ومعلوم ان الروايه المرسله لا تصلح سندا للحكم الشرعي. هاي الروايه اللي قريناها الان اعد الغسل من اوله، هاي روايه مرسله ارسلها الصدوق، فهي مرسله لا يمكن الاعتماد عليها. اذا يبطل القول الاول ويبطل القول الثاني ويتعين القول الثالث عليكم السلام اللي التزم به الشارع. قال: ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. هذا قول المصنف. المصنف التزم بأن الحدث الأصغر إذا كان في الأثناء يلزم إعادة الغسل. عند المصنف يقول الشارع، عند المصنف وجماعة مقصود الشيخ الطوسي في بعض كتبه والصدوق وأيضا العلامة. وقيل هذا القول الثاني، وقيل لا أثر له مطلقا، لا أثر لهذا الحدث في الأثناء مطلقا، يعني لا وجوب الإعادة إعادة الغسل ولا وجوب الوضوء، يعني هذا شأنه، يعني وجوده كعدمه، وجود الحدث في الأثناء كعدمه لا أثر له. هذا القول الثاني. القول الثالث: وفي ثالث يوجب الوضوء خاصة، يعني دون الاغتسال، دون إعادة الاغتسال، وهو الأقرب. يقول الشارح وهو الأقرب، القول الثالث هو الأقرب وهو الصحيح. قال: وقد حققنا القول في ذلك الرسالة المفردة. الشارح الشهيد الثاني رحمة الله عليه عند رسالة خاصة في تحقيق هذه المسألة. ثم قال: وأما غير غسل الجنابة من الأغتسال. هذا كله فيما إذا كان الغسل غسل الجنابة. شنو اللي يختلف عن غيره من الأغسال؟ شنو فرق غسل الجنابة عن غيره من الأغسال؟ يقول الشارع: إذا اختلفنا في غسل الجنابة فيما تقدم على الأقوال الثلاثة، فينبغي أن لا نختلف في غير غسل الجنابة من الأغسال، غسل الحيض، غسل الجمعة. إذا أحدث المغتسل بغسل الحيض في أثناء الاغتسال، إذا أحدث من أراد أن يغتسل غسل الجمعة في أثناء الاغتسال، شنو حكمه؟ يقول الشارح: الحكم واضح وهو تمامية القول الثالث قطعا. القول الثالث هو الصحيح، والسبب في ذلك هو أننا إذا أردنا أن نتردد في غسل الجنابة في المسألة، إنما نتردد من ناحية النصوص الواردة في أن ضم الوضوء إلى الغسل بدعة. هذا اللي يرددنا، وإن كان إحنا ما ترددنا سابقا، وقلنا بأن تلك الروايات نظرة للحدث السابق على الاغتسال، لا الحدث الذي يكون في أثناء الاغتسال، ما ترددنا. لكن لو أريد لنا التردد لترددنا في غسل الجنازة لورود تلك الروايات، أما غير غسل الجنازة فهذه الروايات ما تشمل، هذه الروايات واردة في خصوص غسل الجنازة. أيضا الإجماع انعقد على خصوص غسل الجنازة، أن الوضوء بدعة مع غسل الجنازة بالخصوص، أما غير من الأغسال فلا توجد تلك الروايات، ولم ينعقد الإجماع على كون الوضوء بدعة. فحينئذ نقول بكفاية إتمام الغسل وضم الوضوء قطعا من دون خلاف، وينبغي لا يقع الخلاف في ذلك. قال: أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، يكفي إتمامه كما التزمنا في غسل الجنابة، لكن هناك على خلاف، هنا ينبغي أن لا يقع الخلاف في تلك المسألة، فيكفي إتمامه مع الوضوء طبعا. أما كفاية الإتمام وعدم لزوم الإعادة، فلما ذكرنا من أن الرواية التي أوجبت الإعادة رواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. وأما لزوم الوضوء قطعا من دون تردد، فلأن الروايات إذا سلمنا ونسلم تلك الروايات إنما هي واردة في خصوص غسل الجنابة ولا تعم غير غسل الجنابة، لذلك يقول فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا. وربما خرج بعض بطلانه كالجنابة، البعض ربما التزم بالبطلان، ببطلان غسل الحيض وغسل الجمعة إذا وقع الحدث في أثنائه، كما التزم في غسل الجنازة، يعني التزم بالقول الأول في المسألة السابقة. والسبب في ذلك هو إطلاق الدليل الأول، إطلاق الرواية الأولى. الرواية الأولى مطلقة، ما تتحدث عن خصوص غسل الجنازة، لا، هي تتحدث عن مطلق الأرسال. فالتزمت الرواية أو قالت الرواية بأن المكلف لابد أن يعيد غسل من أوله، وأطلقت، ما قالت خصوص غسل الجنازة. فإذا التزمنا بالقول الأول في غسل الجنازة لابد أن نلتزم بنفس هذا القول في غير غسل الجنازة. هذا التخريج اللي على أساس التزم البعض بالبطلان، قال وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنازة وهو ضعيف جدا. السبب في ضعفه هو أن الرواية مرسلة فلا يمكن الاستناد إليه، وكون الضعف هو ضعف جدا، السبب في ذلك هو أن احنا الرواية في القدر المتيقن منها وهو الجنازة احنا ما سلمناها، فما بالك بغير أرسال الجنازة من الأرسال الأخرى. في نفس غسل الجنازة ما سلمنا الرواية ولم نلتزم بمضمون الرواية، فلا نلتزم بمضمون الرواية في غير أرسال الجنازة، قال وهو ضعيف جدا. هذا تمام الكلام في الباب الأول من أبواب هذا الفصل وهو الجنازة. المصنف قال أن موجبات الغسل ستة، أول تلك الستة الجنازة، تحدث عن موجب الجنازة، واجبات غسل الجنازة، مكروهاته، محرماته، بعض أحكامه. انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو الحيض. موجب الغسل ستة، أولها الجنازة، الثاني الحيض، الكلام يقع في الحيض. الحيض لغة بمعنى حاضة الوادي يعني سالب، الحيض يعني السيلات، تقول حاضة الوادي يعني سالما. والمراد منه في المقام الدم الخارج في وقت مخصوص بكيفية مخصوصة، هذا الدم المخصوص. فالحيض يطلق على نفس الدم، الحيض يطلق على نفس الدم، يقال هذا حيض يعني هذا دم حيض. قال وأما الحيض فهو ما ترغب المرأة بعد 9 سنين وقبل 60 سنة. زين، فهو ما، هذا شنو ما؟ ما اسم موصول، يريد أن يبين الشارع أن اسم الموصول واقع على الدم، لأننا قلنا المراد من الحيض هو نفس الدم. فقال فهو ما أي الدم الذي، يريد يبين أن ما الموصولة، نعلم أن قرينا بالنحو أن الموصولات من المبهمات تحتاج إلى بيان، عادة ما تبين بمن البيانية. الآن هو يريد يبين ما الموصولة وقعت على أي شيء، يريد أن يبين أن ما وقع على الدم. قال وأما الحيض فهو ما أي الدم الذي ترعه المرأة، ما ترعه المرأة يعني شنو، يعني الدم الذي ترعه المرأة بعد إكمال 9 سنين هلالية وقبل إكمال 60 سنة. هذا الحد بعد إكمال 9 والدخول في 10 وقبل 60 بالنسبة للقرشية وقبل 50 بالنسبة لغير القرشية، هذا التحديد دلت عليه روايات صحيحة. مثلا من تلك الروايات، في رواية صحيحة 3 يتزوجنا على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، يعني لا هي ولا أمثالها يحضن. قلت وما حدها؟ قال إذا أتى لها أقل من 9 سنين، فما دون 9 آية لا تحيض، وهي في وهي مثلها أيضا لا تحيض، إلى آخر الرواية. رواية ما لها علاقة بتمام. هكذا بالنسبة إلى 60 سنة، هذا 60 سنة حد لليأس. شنو حد اليأس؟ اختلف في حد اليأس. البعض قال أن حد اليأس هو 50 سنة مطلقة للقرشية وغير القرشية. البعض قال أن حد اليأس هو 60 سنة مطلقة للقرشية ولغير القرشية. الدليل الدال على الأول روايات صحيحة حددت بالخمسين، الدليل الدال على الثاني أيضا روايات صحيحة حددت بالستين. المشهور التزم بالتفصيل، قال أن حد القرشية الستون وحد غير القرشية الخمسون، وهذا التفصيل هو اللي يجمع بين الروايات ويرفع التنافي بين الروايات. روايات قالت حد اليأس 50، روايات قالت حد اليأس 60، يقع التنافي بين هاتين الطائفتين. شنو الجمع بين هاتين الطائفتين؟ الجمع هو القول الثالث. القول الثالث هو الذي يجمع بين الأدلة ويفصل بين القرشية فيأس فيكون بالستين، وبين غير القرشية فيكون يأس بالخمسين. قال وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية، وهي شنو القرشية؟ المنتسبة بالأبي إلى النضر بن كنانة. النضر بن كنانة هو قريش، هو الملقب بقريش، فكل من انتسبت إلى النضر بن كنانة بالأب كانت قرشية، فحكمها أن يكون يأسها إلى 60. الشارح قال وهي المنتسبة بالأب. البعض مثل سيد المدارس احتمل كفاية الانتساب بالأم، كفاية الانتساب بالأم احتمل هذا الشيء، وأن المرأة القرشية، يعني شنو قرشية؟ يعني سواء انتسبت للنضر بن كنانة بالأب أو انتسبت إلى النضر بن كنانة بالأم هي قرشية، فحكمها أن تتحيض إلى 60. احتمل هذا الاحتمال ووجه هذا الاحتمال بأن للأم مدخلا في أحكام الحيض، الأم لها المدخلية في أحكام الحيض، والشاهد على ذلك هو أن المبتدئة كما سيأتي إذا اختلف عليها الدم واختلف حالها، المبتدئة ترجع إلى عادة بلوية، إلى عادة العمات والخالات، الأقارب يعني العمات والخالات، طبعا مو منه الأعمام والأخوات، العمات والخالات وبنات العمات والخالات. هذا شاهد على أن الأم لها مدخلية في أحكام الحيض. فبعد حينما نقول قرشية، قرشية مو اللي تنتسب بالأب، الأب شنو مدخليته بأحكام الحيض؟ قال أن الأم لها المدخلية في أحكام الحيض، وبالتالي إذا كانت الامرأة قرشية ولو بالانتساب إلى الأم هذا يترتب عليه أحكام القرشية فتتحيض إلى 60. فإذا كانت المرأة من أب غير قرشي ومن أم قرشية هذا يكفي في أن يكون يأسها إلى 60. هكذا احتمل البعض. أقول هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن الروايات الواردة قالت قرشية، مثلا إذا بلغت المرأة 50 لم ترى إلا أن تكون، لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. امرأة من قريش، هذا التعبير امرأة من قريش أو امرأة قرشية هذا ينصرف ويتبادر إلى المرأة المنتسبة إلى قريش بالأب، وهذا ينبغي أن يكون واضحا ولا ينبغي التشكيك فيه. حينما يقال زيد الأسدي، زيد القرشي، زيد التميمي، يعني شنو مراد من تميمي؟ يعني منتسب إلى تميم بالأم؟ أبدا، كل إحنا ابناء عشائر ونعلم أن المنتسب إلى قبيلة إنما ينتسب إلى تلك القبيلة بواسطة الأب، فيبقى الشخص لابس عمامة بيضة وإن كانت أمه مثلا علوية هاشمية، ولا يقال ولا يقول أنا هاشمي مجرد أن مثلا أمه هاشمية، هذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا. فالروايات عبرت امرأة من قريش، امرأة قرشية، يعني شنو قرشية؟ يعني التي تنتسب إلى قريش بالأب. فصحيح هذا الكلام اللي ذكر، وأن ربما ما ندري صحيح لو صحيح، ربما يقبل وربما يكون اعتبارا مقبولا، لكن هذا في الحقيقة بعد أن التزمنا بالروايات، والروايات قالت امرأة من قريش، وفهمنا أن امرأة من قريش المنتسبة بالأب، بعد هذا الكلام الذي ذكر كاحتمال هذا يكون من قبيل الاجتهاد في قبال النص، وهو لا يصح لا يجوز. ما يجوز احنا عندنا نص ورواية تقول ولو بحسب الانفراد تقول أن المراد من الامرأة القرشية المنتسبة بالأب، وإحنا نسوي فد وجه وفد اعتبار ونجتهد في قبال هذا النص ونعمم الحكم للمنتسب بالأب وللمنتسبة بالأم. هذا الكلام يكون من قبيل الاجتهاد في قبال النص الصحيح. لابد من الاقتصار على المرأة المنتسبة بالأب إلى قريش دون المرأة المنتسبة إلى قريش بالأم. لذلك يقول الشارع وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي عم من الحاشمين. طبعا اختلف في تحديد قريش، قريش منه من أجداد النبي صلى الله عليه وآله، الأجداد الكرام للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، اختلف في تحديد أي واحد من هؤلاء الأجداد هو قريش. البعض قال قريش يعني قصي، والبعض قال قريش يعني فهر، فهر ابن كنانة، والبعض قال هو النضر ابن كنانة، فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، البعض قال هو قصي، البعض قال كما التزم الشارح في المقام هو النضر ابن كنانة. وهي القرشية عم من الهاشمية، واضح، لأن هاشم هو الجد الثاني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما النضر بن كنانة فبين وبين النبي الأكرم أجداد متعددون، فطبعا حينئذ تكون القرشية عم من الهاشمية، قد لا تكون هاشمية، قد تكون أبعد عن النبي الأكرم عن هاشم أيضا هي تكون قرشية. قال فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكم. الامرأة اللي نعلم أن تلك امرأة قرشية فواضح، إذا علمنا بأن تلك المرأة قرشية فحين تحقق الموضوع لابد أن يتبع الموضوع الحكم، فيلزم تلك المرأة أن تعمل ب حكم وهو أن يأتها إلى الستين، هذا واضح. إذا شك في كون المرأة قرشية أو ليست بقرشية، أكو أصل ينقح، أكو عندنا أصل ينقح الموضوع في المقام، يعني إذا كانت المرأة غير معلومة في النسب وشك في كونها قرشية أو ليست بقرشية، فإذا قلنا قرشية يعني تتحيض إلى 60، إذا قلنا ليست بقرشية تتحيض إلى 50، فنشك الآن هل أن تلك المرأة قرشية أو ليست بقرشية؟ هل يمكن أن ينقح الموضوع من خلال الاستصحاب مثلا؟ هل يمكن أن ينقح الموضوع من خلال الاستصحاب؟ الاستصحاب كما تعلمون يحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق. المشكلة اللي الآن احنا قاعد نشك فيه من الأوصاف اللازمة ليس من الأوصاف العارضة، القرشية وعدم القرشية هذا وصف لازم، مو وصف يطرأ على المرأة بعد سنة أو سنتين أو 10 أو 20 سنة من ولادتها، هي من حين الولادة، من حين وجودها إما أن تكون قرشية وإما أن تكون غير قرشية. احنا احيانا نشك في بعض الاوصاف العارضه، مثل نقول زيد عادل، ثم بعد ذلك صدرت من زيد بعض الافعال اللي تدعونا الى الشك في عدالته، فنستفحص عدالته، نقول كان عندنا يقين سابق بعدالته، الان شك لاحق بالعداله، فنجري ونستفحص ذاك اليقين السابق الى مرحله الشك. معلوم ان العداله امر عارض، الإنسان لا يولد وحال ولادته يكون عادلا، أولا حينما يولد لا يكون لا عادلا ولا فاسقا، أصلا غير مكلف، ثم بعد أن يكلف بعد سنين بعد أن يكلف ويشاهد عمله خارجا إما أن يوصف بالعدالة وإما أن يوصف بعدم العدالة وبالفسق. العدالة والفسق، العلم والجهل من الأوصاف العارضة اللي يمكن أن يجري الاستصحاب فيها. في محل كلامنا عندنا مشكلة، القرشية وغير القرشية، هاي من الأوصاف اللازمة، يعني لا تولد المرأة مثلا لا تميمية ولا أسدية ثم بعد 9 سنين بعد أن تكلف تصير تميمية وأسدية، لا، المرأة أول ما تولد إما أن تكون تميمية وإما أن تكون أسدية وإما أن تكون قرشية. فإذا ما عندنا يقين سابق بالوجود ولا عندنا يقين سابق بالعدم. الآن إذا شكينا بعد أن صارت المرأة عمرها مثلا 20 سنة، إذا شكينا في اتصاقها بالقرشية وعدمها، ما عندنا حالة سابقة متيقنة، ما عندنا علم سابق بأن هاي المرأة قرشية أو ليست بقرشية. بل إذا كان عندنا يقين سابق ما إلى معنى الشيء. إذا كان عندنا يقين سابق بأن فاطمة مثلا امرأة قرشية أو ليست بقرشية قبل 20 سنة، بعد 50-60 سنة ما راح يصير عندنا شك في أن فاطمة هل هي قرشية أو ليست بقرشية. فإذا القرشية وعدم القرشية هي من الأوصاف اللازمة، فلا يمكن أن ينفع الاستصحاب في المقام، فينسد علينا باب الاستصحاب كأصل عملي يمكن جريانه في المقام. المحققون من الأصوليين التفتوا إلى تلك المشكلة وأوجدوا حلا لتمامية الاستصحاب في المقام، وقالوا هذا الاستصحاب المتعارض غير ممكن في المقام، لكن يمكن أن نبين استصحاب من نوع آخر يمكن أن ينفعنا في المقام، وأطلقوا على هذا الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي. شوية لاحظوا هذا استصحاب العدم الأزلي، قالوا يجري في المقام هذا الاستصحاب، ويمكن لهذا الاستصحاب أن ينقح الموضوع في مسألتنا، وهي مسألة القرشية وعدم القرشية، فيما إذا كانت الأوصاف أو العوارض لازمة للمعروض كما في القرشية وعدمها اللي هي من الأوصاف والعوارض اللازمة. قالوا بأن استصحاب العدم الأزلي هو أن المرأة التي يشك الآن في انتسابها إلى قريش، كنا نعلم سابقا قبل مثلا 100 سنة، قبل 200 سنة، قبل أن تولد المرأة، قبل أن تولد المرأة نحن نعلم بعدم اتصافها بالقرشية، هي قبل أن تكون لا تتصف لا بالقرشية ولا بغير القرشية، فنعلم اتصافها بعدم القرشية، عندنا يقين سابق بعدم كونها قرشية. ثم بعد أن وجدت، بعد أن ولدت، الآن اتحقق جزء الموضوع وهو وجود المرأة، الجزء الثاني انحقق بالأصل بالاستصحاب، فنقول هي قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، وإن لم تكن موجودة، وإن لم تكن موجودة قبل 100 سنة، قبل 200 سنة لم تتصف بالقرشية، فعندنا يقين سابق بعدم اتصافها بالقرشية، فانجر ذاك اليقين السابق إلى مرحلة وجودها، فنقول ذاك اليقين السابق بعدم كونها قرشية انجر إلى المقام ونقول هي ليست بقرشية، فنستفحص عدم القرشية، وبالتالي نقول هاي المرأة التي يشك في قرشيتها يحكم عليها بأنها ليست قرشية، وينبغي أن تتحيض إلى 50 كسائر النساء من غير قريش. ولذلك يقول الشارع وإلا، يعني إذا لم يعلم كونها من قريش فالأصل هو استصحاب العدم الأزلي، فالأصل عدم كونها منها عدم كونها من قريش. طبعا مو الاستصحاب المتعارف، لأن الاستصحاب المتعارف مبني على اليقين السابق ولا يقين سابق في المقام، فنقول المراد من استصحاب العدم الأزلي، هل أن استصحاب العدم الأزلي ممكن أو ليس بممكن، هل هو تام أو ليس بتام، معارض أو ليس بمعارض، هذا محل الأصول، والأصول هم ربما في غير أصول المظفر، يعني في مرحلة أعلى من أصول المظفر، ما راح نرى هذا في أصول المظفر. قال وإلا في الأصل عدم كونها منها أو نبطية. قال المصنف وقبل 60 إن كانت المرأة قرشية أو نبطية، المراد من النبطية المنسوبة إلى النبط. النبط قوم ينزلون في مناطق مستوية معتدلة بين الكوفة وبين البصرة. هاي المرأة التي تنتسب إلى أولئك حكمها حكم القرشية في التحيض إلى الستين. الدليل على ذلك رواية مرسلة ذكرها المفيد. قال روية المفيد يقول في بعض كتبه روية أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة. فالشيخ المفيد في رواية المرسلة قرن النبطية بالقرشية. ومن الواضح جدا أن الرواية المرسلة ليست بحجة ولا اعتبار بالرواية المرسلة. فالحاق النبطية بالقرشية في التحيض إلى 60 هذا لا يكون بدليل معتبر. ما عندنا دليل معتبر يدل على ذلك الإلحاق. ولذلك اعترف المصنف وغير المصنف بعدم وجود دليل على هذا الإلحاق. وإن كان المصنف ذكر في اللمعه الإلحاق وكأنما هذا الإلحاق بنحو من الجذ قال القرشية أو النبطية. لكن نفس المصنف اعترف في غير الكتاب بعدم وجود مستند لهذا الحكم. قال أو نبطية منسوبة إلى النبط وهم النبط على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين العراقين يعني الكوفة والبصرة. والحكم فيها مشهور يعني إلحاق النبطية بالقرشية هذا حكم مشهور ومستند غير معلوم. ما واضح أن المستند والدليل على ذلك الحكم. واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على النص. المصنف نفسه اعترف بعدم وقوفه اعترف في الذكرى في كتاب الذكرى بعدم وقوفه على نص في النبطية. والأصل يقتضي كونه هكذا غير حاضرين. إذا شكينا الآن هل أن النبطية ملحقة أو ليست بملحقة بالقرشية؟ إذا شكينا في ذلك هل أن النبطية حكم القرشية أو لا؟ الأصل شنو يقتضي؟ الأصل يقتضي أن النبطية حالها حال غيرها تتحيض إلى 50. والسر في ذلك هو أن عمومات أدلة الأحكام الأولية عمومات الأدلة الأولية للأحكام وجوب الصلاة وجوب الصوم هاي كلها عامة ومطلقة لكل مكلف ولكل مكلفة. يجب الصوم على كل مكلف وكل مكلفة. خرج من هذا العموم القرشية قالوا أن القرشية لا يجب عليها الصوم والصلاة إلى 60 سنة. الآن نشوف نقول هاي النبطية داخلة مع القرشية في شنو داخلة؟ في إخراجها عن الأدلة أو ليست بداخلة في القرشية في إخراجها عن الأدلة بل تبقى الأدلة شاملة لها. إحنا الآن نشوف نقول ما عندنا دليل يدل على الخروج فلا بد أن يبقى العام على عمومه يبقى العام شاملا للنبطية. فالنبطية بعد 50 وقبل 60 تجب عليها الصلاة وتجب عليها الصوم يعني هي لا تتحيض إلى 60 إنما تتحيض إلى 50 شأن غيرها من النساء غير الخرشيات. لذلك يقول والأصل يقتضي كون النبطية كغيرها من النساء مو كالقرشية تتحيض إلى 60. الأصل قلنا المراد من الأصل عمومات الأدلة الأولية للأحكام الشرعية. الأدلة الأولية التي دلت على وجوب الصلاة ووجوب الصوم هاي العمومات شاملة للنبطية في مرحلة ما بين 50 والستين. فيما بين 50 والستين تجب عليها الصلاة وتجب عليها الصوم وإن رأت الدم. يعني شنو؟ يعني هي سن يئسها إلى 50 سن اليأس يكون إلى 50 كغيرها من النساء. وإلا يكون كذلك وإلا تكون قرشية أو نبطية فالخمسون سنة مطلقا غاية إمكاني حيضها. يقول أبعد غاية لإمكان حيض المرأة غير الحرشية وغير النبطية هو الخمسون. طبعا احنا نقول الخمسون هذا إمكان الحيض، وإلا قد هي مثلا إلى الأربعين إلى الخمسة وأربعين ولا تتحيض، لكن أقصى حد يمكن أن يكون هذا الحد حيضا بالنسبة إلى المرأة هو الخمسون. قال وإلا يكون كذلك، يعني وإلا تكون حرشية أو نبطية فالخمسون سنة مطلقا. هذا مطلقا في قبال تقييد البعض. البعض قال بأن اليأس بالخمسين هذا بالنسبة إلى العبادة، بالنسبة إلى العبادة الصلاة والصوم هذا سن اليأس هو إلى الخمسين مطلقا، سواء كان قرشية نبطية غير قرشية، سن اليأس إلى الخمسين بالنسبة إلى العبادة، فلا تصلي ولا تصوم فيما يرتبط به الخمسين. أما بعد الخمسين فالدم اللي تراه لا يكون مانعا من العبادة، لا يكون مانعا من الصلاة والصوم. وإلى الستين سن اليأس إلى الستين مطلقا في القرشية وغير القرشية فيما يرتبط بالعدة، فيما يرتبط بعدة النساء سن اليأس إلى الستين. فالبعض احنا مو قلنا المشهور فصل بين القرشية وغير القرشية حتى يجمع بين روايات الخمسين والستين، البعض فصل بتفصيل آخر حتى يجمع بين روايات الخمسين والستين. قال التفصيل الصحيح وأن يفصل بين العبادة وبين العدة. العبادة سن اليأس بالنسبة لها الخمسين، العادة عادة النساء العفو العدة ما يرتبط بالعدة هذا سن اليأس بالنسبة إلى خمسين. فالشارع حتى يرد على هذا التفصيل يقول هذا التفصيل ما إلى وجه ولا شاهد عليه ما عليه دليل، حتى يرد قال مطلقا، قال العدة هي في غير القرشية الخمسون مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في العدة وفي العبادة لا فرق بين العدة والعبادة، في أن بالنسبة إلى المرأة غير القرشية سن يأسها هو الخمسين. قال وإلا يكن كذلك فالخمسون سنة مطلقا غاية إمكان حيضها، غاية إمكان الحيض هو الخمسون. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى حد الأقل الحيض وأكثر الحيض واشتراط التوالي. قال وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة. هذا يأتي عن كلام صلى الله على محمد وآله محمد.